الغيام فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. سائل يسأل يقول: اليوم الموافق 13 من شهر ذي الحجة، ومن عادتي أن أصوم 13 و14 و15 من ذي الحجة، وكذا من عادتي أن أصوم الاثنين والخميس، فاليوم الاثنين ووافق 13 من شهر ذي الحجة، وشق علي أن أفطر هذا اليوم لأن يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال، والثلاثة البيض أنا مداوم عليها، لكن توافق أن هذا اليوم هو من أيام التشريق، آخر يوم من أيام التشريق، هل أصوم أم أفطر؟ قل لا، بل أفطر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وأفضل من أيام التشريق يوم عرفة الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ولكن لما وافق حجا أفطره النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على الناقة وشرب متعمدا ليري الناس أن المسنون والأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة كي يقوى على أعمال الحج والدعاء والذكر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك طيب يا شيخ مصطفى.
أنت طيب.
الله يسلمك. حضرتك ممكن بس أسأل ثلاث أسئلة إن شاء الله، مش هتاخد وقت بإذن الله.
اتفضل.
حضرتك السؤال الأول: أنا وضعت مبلغ من المال، مبلغ بسيط يعني، في بنك إسلامي، هل أخليه في حساب جاري بدون فوائد، أو أخليه بحساب بالفوائد عادي البنك الإسلامي، أو أخليه في حساب بالفوائد بس أخذ الفوائد وأطلعها للفقراء، أما تنزل الفوائد دي، يعني أيهما في الثلاثة إن شاء الله أحب إلى الله ورسوله. السؤال الثاني: حضرتك هل أنا متابع الجنازات، يعني بتابع الجنازات، أطلع جنازة وأتابعها، فهل يجوز إن أنا في آخر اليوم أصلي على الجنازات من توفى من المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها كلها بنية يعني إيه تحصيل الأجر؟ السؤال
عفوا، هذه النية تنعقد عند الجنازة ولا في صلاة غائب ولا إيه؟
لا يعني بنية صلاة الغائب أو صلاة الجنازة على من يعني إيه من توفى من المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها،
يعني لا عفوا، يعني أنت تريد أن تصلي صلاة مخصوصة بهذا؟
لا مش صلاة مخصوصة، صلاة عامة على من توفى من المسلمين.
أيوة يعني عامة، لكن مع صلاتك على الجنازة التي أمامك ولا مستقلة؟
لا مستقلة في آخر اليوم، في آخر اليوم. حضرتك السؤال اللي إن شاء الله الثالث: أنا بصوم يوم وأفطر يوم، فهل أصوم بهذا الشكل أم أصوم اثنين وخميس بنية أنه سنة عن الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ بس جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن البنوك شأنها واحد، وإذا أردت أن تودع مالا في البنك وخرجت لك منه عائدة، لا أقول فائدة بل هي مضرة، عائدة، يمكن أن تأخذ العائدة تعطيها لفقراء ومساكين لا تربطك بهم قرابة، أو تضعها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين إلا المساجد، والله أعلم. أما عن إحداثك أنك تريد أن تصلي في آخر اليوم صلاة على الجنائز على المسلمين الذين ماتوا في العالم كله، فهذا صنيع محدث لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أعلمه أثر عن أحد من أصحابه. فدع هذا الذي تريد أن تفعل، لا تفعل. هو يصوم يوما ويفطر يوما، هل يمضي على هذا أم يصوم الاثنين والخميس وفقط؟ أقول وبالله التوفيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
وفيك، تفضل.
السؤال الأول، بارك الله فيك، هل يجوز أخذ العلم على يد علماء، على العلماء اللي هم موجودين، هم الأهل السلف اللي هم حزب معروف يعني، هل يجوز أخذ العلم على أيديهم؟
ما فهمت السؤال.
هل يجوز أخذ العلم على علماء اللي هم من أهل السلف يعني، بس هم لهم حزب معين يعني؟
يعني أخذ العلم على يد العلماء، هذا المتبع.
هم أقول هم من أهل السلف اللي حزب معايا، هو بيزن أتلقى العلم على أيديهم ولا يعني أشوف أبحث عن
لا لا، مش فاهم السؤال يعني. أنت العلماء، هل يجوز أخذ العلم على يد علماء ولا إيه سؤالك؟
يعني يقولون هم علماء سلف من أهل السلف وليهم حزب معين.
لا، ما تلخبطش الدنيا في بعضها الآن. الآن يعني وضح السؤال. أنت تسأل تقول هل يجوز أخذ العلم على أيدي علماء من أهل السلف؟
هو
المعروف
عالم؟
بأهل السلف الذين يقتفون آثار الرسول وأصحابه. لكن إذا كنت تريد الدقة في الكلام، قل هل يجوز أخذ العلم الشرعي على أيدي ناس دخلوا في الأحزاب وانتموا إليها؟ هذا سؤالك؟
أيوة صح.
هذا سؤالك. إذا كده الكلام يكون واضح. أقول وبالله تعالى التوفيق، أولا، وهذا بيان لازم، أولا لا أقر الدخول في الأحزاب، ولا أنصحك بالدخول في أي حزب من الأحزاب. أنت رجل مسلم، سماك الله مسلم، وجعل الله المسلمين إخوة لك. قال تعالى في كتابه الكريم: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن اسمكم مسلمون، وسماكم مسلمين أيضا في هذا القرآن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به، في المسند الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. و المسلم أخو المسلم كما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فلا أنصحك أبدا بالانضمام لأي حزب. أما عن سؤالك هل يجوز التعلم على يد رجل في حزب، إن كنت تأمن على نفسك ألا تتأثر به وتدخل في حزبه لا بأس حينئذ، أما إذا كنت تخشى على نفسك أن تتورط وتدخل في الحزب لأخلاقه الكريمة أو لكرمه أو لغير ذلك، فابتعد وابحث عن غيره. وقد ذكرت ذلك، لأن من العلماء كعبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب مصنف عبد الرزاق، كان فيه شيء من التشيع، ليس الرفض كما هو حال سب أبي بكر، لا، شيء من التشيع، كتفضيل مثلا علي على عثمان، شيء من التشيع الخفيف. فقيل له: أنت مصاحب لأئمة سنة، فعمن أخذت هذا التشيع؟ عمن أخذت هذا الشيء الذي بك؟ قال: جالست جعفر بن سليمان فأعجبني سمته فأخذت ذلك عنه. فأحيانا الشخص يعجب بشخص فيتأثر به. فأقول لك إذا كان العلم الذي ستأخذه لا تتبعه توابع أن تدخل في الأحزاب فلا بأس، أما إذا كنت ستتورط في الأحزاب أنصحك بالبعد عن الأحزاب كلها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل عن امبارح كنت سامع الشيخ في قناة الرحمة بيتكلم عن هدايا العمال غلول، فأنا كنت مدرسة في مدرسة وكان بيجي لي هدايا من أطفال في الكيجي في عيد الأم، فدي تعتبر من الغلول؟
لا 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 لا، ليست من الغلول. يعني الأطفال يأتون لمعلمتهم بهدية في يد الأم. الغلول هو السرقة من الغنيمة بعد الحرب قبل تقسيم الغنيمة. يعني المسلمون يحاربون الكفار وأخذوا منهم غنائم، يفترض أن الغنائم هذه ترجع للإمام والإمام يقسمها. الإمام يقسمها لأنها حقوق ناس، هذه حقوق ناس. الآن المجاهدون لهم 4 أخماس وخمس، الخمس الخامس يخمس كما قال تعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالغلول السرقه من الغنيمه قبل قسمتها، هذا صنف من الغلول. في غلول اخر، غلول اخر. ما الغلول الاخر؟ هذا ما الغلول التي ذكرت الاخت في الحديث. العامل الذي ذهب يجمع الزكوات، يجمع الزكوات، امام ارسل شخصا لجمع الزكوات، فذهب لزيد من الناس يأخذ زكوات، فزيد على جنب كده يعطيه 10,000 جنيه هدية، يقول له هدية 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 هدية. لماذا؟ الهدية لن يعطيها حبا له، بل هو حزين إذا لم يكن صالحا، لكن يعطيه الهدية حتى يتجاوز له عن، إذا كان عليه مثلا 100 شاة يقول له خلاص نأخذ منك 50. فهذا غلول أيضا، هدايا العمال غلول داخلة، لأن الشخص الذي يقبل هدية من العمال يعني من الموظفين الذين ذهبوا لأخذ الزكوات سيتنازل عن جزء من الزكوات التي حق لله ورسوله وحق الفقراء، سيتنازل عنها لأصحاب الأموال الذين أعطوه الرشوة، فيحذر النبي منها وقال هدايا العمال غلول من أجل هذا المعنى. ذلك لما جاء رجل اسمه ابن اللتبية، كان الرسول أرسله عاملا يجمع صدقات قوم معينين، فرجع إلى الرسول وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ يعني إذا كنت جالس في بيت أمك ولا بيت أبوك ما في أحد سيأتيك بهذه الهدية منهم، إنما أنت أخذت الهدايا كي تتنازل لهم عن جزء من الواجب عليهم. هذا والله أعلم. لكن هدايا عيد الأم المعلمة في الحقيقة إذا اتفق الطلب على إعطاء هدية، هذه الهدية ليست للتنازل لهم عن، ليست للتنازل لهم عن حق واجب سيؤدونه، إنما منزلة الإكرامية. لكن عيد الأم نفسه في مشكلة أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت ستجامل البنت التي أعطتك، إذا كانت هدية عامة من الفصل لا بأس، إذا تجامل البنت التي أعطتك فقط فستتورطي في مشكلة أخرى وهي المحاباة بناء على الطعم الذي أعطوك إياه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير الجزاء يا شيخ.
طيب
يا شيخ، معي الوالد أقسم بالله أني مش هيدي فلوس لأختي تاني بعد المبلغ اللي ادهولها.
نعم،
معي الوالد أدى لأختي مبلغ وقال لها أنا أقسم بالله ما حديك فلوس تاني، وكرر القسم كذا مرة يعني.
أبوك
بعدين أداها. أبوي. فما حكم الدين في ذلك؟
أبوك أقسم بالله أن لا يعطيك أموالا مرة ثانية. وبعد ذلك أعطاك. إن كان عقد اليمين،
مرة على الموضوع ده.
إن كان قد عقد اليمين فعليه كفارة يمين.
كفارة يمين حتى لو قسم كذا مرة على الموضوع ده؟
لا، ما هو إذا قال والله والله ما أنا ما أعطيك أموال مرة ثانية.
لا مش مرات كده يعني، اتكرر الكلام في الموضوع ده وراح قسم تاني، وبعدين صبر كم يوم وتكرر أقسم تاني.
اصبر، افهم افهم افهم.
ماشي.
في صورتان. الأولى أن يكرر اليمين ولم يقع في الحنس، والله ما أعطيك أموال مرة ثانية، وما أعطاك مرة، يوم اليوم الثاني قال والله ما أعطيك أموال، ومرة ولم يعطيك، يوم الثالث والله لا أعطيك أموالا، ومرة ولم يعطيك، وبعدين فينا والله ما أعطيك أموالا وأعطاك. كل هذه الأيمان كفارة واحدة،
كفارة واحدة.
لكن إذا قال والله ما أعطيك أموال وأعطاك كفارة، بعد ذلك قال والله ما أعطيك وأعطاك كفارة ثانية. مع السلامة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، احنا 4 اخوات. اتنين بنات واتنين صبيان، وابويا متوفي.
اتنين بنات؟
ايوه.
واتنين صبيان.
وانا واخواتي متزوجين، وهي اخ برضه متزوج، ومفيش اخ، والاخ التالت مش متزوج.
طيب.
وابويا يعتبر متوفي، بس جايين له مبلغ كبير في العلاوات الخمسة. فأمي بتقول أنا هدوم لأخوكم اللي مش متجوز، بس احنا بنقول لها لا يتقسموا علينا كلنا. هل يا شيخ هم دلوقتي يتقسموا علينا، ولا أخويا اللي هو مش متزوج هو اللي يستحق بيهم؟
لا، للجميع. لا تخصم،
يعني
لا تخصم، لا تخصم قيمة الزواج، زواج من لم يتزوج لا تخصم من التركة. انتهى الأمر بوفاة الوالد، والأموال التي تأتي من قبل الوالد كتركة أو ديون له عند الناس تقسم بما يرضي الله. ولكن أنتم لو عندك ذوق، يعني بالمعنى المصري، يعني لو عندك كرم وعندك وصل رحم، تساعد أمك بشيء ليس بواجب.
لا أنا مثلا
خليك كريمة، يعني خليك كريمة وأخوك، يعني
ماشي.
لكن كواجب عليك لا، ليس بواجب.
طيب ماشي، جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. ما شأنك؟ السلام عليكم. مخفض التلفزيون. نعم.
ألو، لو سمحت يا شيخ، أنا عندي والدي كان شاير فلوس في البوسطة هو وأخويا، وبياخدوا منها الأرباح وبيوزعوها عليا أنا وأخواتي، فهل دي حرام إن أنا أخدها ولا لا؟
حرام. أنت عايش في الربا، هو تاكل وتشرب من الربا.
ماشي. وفي سؤال تاني لو سمحت. عندي بيجيبوا منها لحمة بتاعة العيد وبيوزعوها علينا، هل ليا الحق إن أنا آكل منها ولا برضه حرام؟ نعم،
من الربا أيضا.
أيوه، من فلوس الربا دي بتاعت البوسطة، الفوائد اللي بتطلع من البوسطة.
والله يا شيخ أنا أنصحك بعدم ذلك. وإن كان هناك اتجاهان لأهل العلم في هذه المسألة، اتجاه لعبد الله بن عباس والإمام أحمد بالمنع كما ذكرت لك، ولكن هناك اتجاه لمدرسة عبد الله بن مسعود كإبراهيم النخعي وغيره، يقولون لنا حلاوته عليه إثمه ما لم نقره. ويستشهد بعضهم بأن النبي قبل هدايا اليهودية، وقبلت سارة هدية من الجبار، والجبار كان ملكا ظالما، والنبي قبل هدايا بعض الكفار. فالاتجاهان موجودان في الفتوى. احتياط لك أن تبتعد تناهيا عن المنكر. السلام عليكم.
ينفع أسد منها ديني؟ طب أنا لو عليا
في المنكر، إذا أخذت الفلوس هتسد؟ لا لا تفعل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ،
اتفضل.
ربنا يبارك في عمرك
وإياكم،
كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية.
وأنت طيب.
الله يبارك فيك. أنا بحبك في الله فضيلة الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
معايا بعض الأسئلة، ربنا يبارك في عمرك يا فضيلة الشيخ.
اتفضل.
السؤال الأول، أرجو من فضيلتك إن أنت توضح لنا سؤال الأخت اللي هي سألته عن هدايا العمال والموظفين، هل هي فعلا غلول؟ يعني مثلا لو المدرس أعطى مثلا الناظر أو اللي هو أعلى منه مثلا اداله هدايا، هل دوت يعني فيها تبقى رشوة أو تبقى إيه؟ أو الطالب أيضا لو أدى المدرس مثلا هدايا، عايزك تنوه عن هذه المسألة، ربنا يبارك فيك، لأن كثير الناس كثير بتسمع فضيلتك.
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلا بد من النظر إلى أمر: هل كانت من عادة المدرس، هذا المدرس قبل أن يصبح تحت قيادة الناظر، كان من عادته أن يهدي للناس؟ يعني في مدرس كريم الله موسى عليه مثلا، من عادته أن يهدي لهذا قلم، يهدي لهذا علبة حلوى، من عادته الكرم. وجاء الناظر واحد كسائر الناس، تختلف عما إذا خص الناظر بهدية تؤثر على تقرير الناظر في كتابة تؤثر على كتابة التقرير في هذا المدرس. فالناظر إذا وجد المدرس يهدي له مثلا ساعة قيمة، مثلا ساعة بألف ألفين جنيه، فتلقائيا في التقرير سيكتب في الغالب إلا من رحم الله سيكتب مجاملة لهذه الساعة التي أعطيها، سيكتب تقريرا حسنا عن المدرس، فحينئذ يحرم مثل هذا، سيظلم آخرين، يرقي المدرس وهناك من هم أكفى منه. كذلك الطالب مع المعلم، الطالب إذا أعطى المعلم هدية المعلم سيكرمه في الدرجات، حتى عند المثل المصري طعم الفم تستاهل العين، يقولون كذا المصريون، يقولون طعم الفم تستاهل العين. فإذا كان هذا من هذا الباب فالامتناع أسلم وأولى. لكن مثلا طالب جاب هدية، طالب ثري مثلا جاب هدية للفصل كله، التلاميذ والمدرس والمدرسين بصفة عامة، ما لم تؤثر أيضا على التقرير فيه يجوز قبولها، أما إذا أثرت على التقرير في هذا الطالب وعلى درجته لا يجوز. والبعد أسلم، والبعد أسلم، والبعد أسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازي حضرتك يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك.
الحمد لله، الله يبارك فيك.
والله يا شيخ ممكن بعد اذن حضرتك اكلمك بعيد عن التلفزيون، يعني اوصل لحضرتك، كنت عايزه استشاره في ورث ومحتاجه حضرتك ضروري.
وقت لاحق، اذا خذ الرقم من الاخوه. يسال سائل عن تعريف الرشوه. الرشوة تعريفها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الله يكرمك. كان عندي سؤالين بعد إذن سيادتك.
تفضل.
السؤال الأول، أنا شغال في إحدى المؤسسات ورأيت يعني بعض الموظفين اللي بيشتغلوا بياخدوا حاجة بغير وجه حق، فبطريقة غير مباشرة يعني كده أنا وبعض الزملاء بلغنا عنهم الرئيس المباشر بتاعنا، فهل يبقى علينا ذنب؟ ده السؤال الأول.
لا، ليس علي، ليس عليك ذنب، لكن كان حق النصح مطلوب أولا، يعني أن يعني يرد طيب المظلمة إلى أهلها وينتهوا، لكن إذا قدر الله ما حصل الترتيب في النصح إن شاء الله لست بأثم.
طيب المنكر. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، هل يجب علي طول ما أنا ماشي في الشارع ألقي السلام على اللي أعرفه واللي ما أعرفوش، وإذا ساعات ألقي السلام على ناس وما تردش بيبقوا مشغولين أو ما يسمعش، فهل أنا باخد
وليس ليس وجوبا، ليس وجوبا لكن استحبابا؟ أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ما دمت في بلد مسلم، السلام عليكم، ماذا ستخسر؟
جزاك الله خيرا.
وإياك عشر حسنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 20 30. السلام عليكم ورحمة الله 20. كان بعض الصحابة خلاص إذا تعب من قيام الليل أو تعب من التلاوة أو صدره غير منشرحة يعني لعبادة من العبادات يخرج إلى السوق يسلم على من قابلوه من المسلمين السلام عليكم. ينقل هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، أحيانا كان يخرج من البيت هو يريد حسنات، يريد حسنات، ويعني صعب عليه مثلا في يوم الأيام أن يقرأ ورده من القرآن أو ضجران أو في أي البيت فيه بعض المشاكل، يخرج قصده يسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله. يبتسم في وجوههم، يأخذ حسنات تبسمك في وجه أخيك صدق، أو الأصح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو وجهك إليه منبسط، يأخذ حسنات. وبدل العملية مش كثير كما أنت تقول، يعني هي سهلة، يعني ما فيش، ليسوا آلاف الناس.
جزاك الله ألف خير.
حياكم، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم. ألو؟
نعم تفضلي.
لو سمحت يا شيخ مصطفى أنا ليا سؤالين. السؤال الأول إن كان علي دين من زمن طويل وأنا لا أستطيع الآن سداده لأني لا أعرف شخص صاحب الدين مكانه يعني. فهل يجوز لي أن أطلعه على ذمتي يعني صدقة؟
يعني الحمد لله توفر معك.
هو مبلغ بسيط بس تناقصت قيمته يعني دلوقتي.
لا يعني كان جنيه مثلا
هو كان حوالي يعني 50 جنيه من حوالي 15 سنة أو حاجة.
طيب من إنه صدقة معك فلوس الآن ولا فقيرة؟
الحمد لله الحمد لله.
اضربي في 10. الله يكرمك. من إنه صدقة ب 500 جنيه وإن شاء الله أنت مثابة بإذن الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك مصطفى، جزاك الله
وفيك
خيرا.
وفيك تفضلي.
معي كذا سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أعرف الحديث الذي يقول نهى رسول الله عن بيع الطعام غنية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعين، صاع البائع وصاع المشتري. أنا عايز أعرف يا شيخ إيه المقصود بذلك الحديث؟ والسؤال الثاني يا شيخ بحديث الثاني الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا جلدا فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو في الخيار. أنا عايز أعرف أيضا ما المقصود بهذا الحديث يا شيخ. وآخر حاجة يا شيخ، لو في حديث ضعيف هل يجوز أن نأخذ بمعناه؟ بارك الله فيك يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن النهي عن بيع الطعام الذي أحفظه الآن بأسانيد ثوابت حديثان في هذا الصدد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يؤويه التجار إلى رحالهم. يعني أنا لا، إذا اشتريت طعاما من شخص، مطعومات بصفة عامة، يلزمني أن أنقلها إلى مكاني أو إلى حوزتي وبعدها أبيعها. وعلى هذا جمهور العلماء، هذه صورة. الصورة الثانية بيع الثمار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، عن بيع الطعام الثمار حتى يبدو صلاحها. وقال الصحابي روى الحديث وجاءت مدرجة مرة ومرفوعة أخرى، أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحق أحدكم مال أخيه، أما حتى يجري فيه الصاع والصاعان فدعيني أذكر أقوال العلماء فيها ما مرادهم فيها إن صحت اللفظة. السؤال الثاني حديث النهي عن تلقي الجلب أو الركبان. نعم ثبت هذا الخبر. وما صورة النهي عن تلقي الركبان؟ افترضي مثلا في سوق لبيع المواشي، سوق لبيع المواشي، فأنت واخد العجلة مثلا أو الكبش تبيعينه، ففي ناس واقفة في الطريق، ناس واقفة في الطريق، فالناس الواقفة في الطريق قبل أن تصل إلى السوق يقول لك أنا أشتري منك الماشية هذه، وعارف سعر السوق جيدا، يعرف سعر السوق جيدا، قل لك أنا أشتري البقرة هذه أو الكبش هذا بألف جنيه، أنت خارج طمعانة تبيعيه مثلا بتسعمائة، فهو جاب لك ألف، لكن وقيمته الحقيقية في السوق 1500، فهو تلقاك في الطريق أخذ منك الكبش بألف. فالنبي نهى عن تلقي الركبان حتى تصل السلع إلى السوق. فلكن على سبيل المثال، مثال في هذا الباب، ناس في دولة العسل المصري هنا مثلا كان الكيلو من زمن بعيد مثلا كيلو ب10 جنيه مثلا، او الكيلو مثلا افترض ان العسل المصري كيلو بخمسين جنيه الان، واحد واخذ كمية عسل وذهب الى دولة ليبيع العسل فيها، العسل عندهم الكيلو بخمسمائة جنيه، فواحد يستقبله في المطار يقول انت معك عسل؟ قال نعم. كم الكيلو في بلدكم؟ قال بخمسين. قال لا ناخذه بمئتين جنيه. يفرح يقول انا معي مئة كيلو عسل سأكسب الف وخمسمائة قيمة التذكرة، ولكن بعد أن يأخذهم يروحوا يبيعهم في السوق بخمسمائة جنيه الكيلو. ففرقت، فهذا اسمه تلقي الركبان. تلقي الركبان تتلقى السلعة قبل وصولها إلى السوق، ثابت من الحديث. الأحاديث الضعيفة في شأنها تفصيل، ونحن نجنح إلى عدم العمل بالضعيف إلا ما أجمعوا عليه. فقد اجتمع العلماء على العمل ببعض الأحاديث الضعيفة مثل حولان الحول على المال حتى تخرج زكاته، الأحاديث فيه ضعيفة لكن عمل به العلماء والله أعلم. ففيه تفصيل والسؤال مجمل يحتاج إلى تفصيل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
تفضل.
حضرتك أنا بشتغل في شركة خدمات مش شغلاني في بنك. بشتغل في شركة خدمات، شركة خدمية يعني مش شغلاني عامل نظافة يعني في بنك. فالبنك يعني بيديني جزء من المرتب والشركه بتديني جزء تاني من المرتب، فالمرتب دي فيه حاجه؟
انت بتشتغل شركه خدمات؟
انا بشتغل في شركه خدمات، شركه الخدمات دي مشغلاني في بنك ربوي عامل نظافه.
عامل نظافه؟
فالشركه بتديني مرتب والبنك بيحط لي جزء على المرتب.
نتيجه انك عامل نظافه يعني. لا بهذه الطريقه ليس عليك اثم ان شاء الله.
ولا حتى الجزء اللي هو بتاع البنك؟
احنا مقابل انت بتكنس البنك، ما فيش عليك مشكله ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى؟
نعم.
حضرتك معايا عده اسئله يا شيخ.
اتفضلي.
رجل حلف على امرأته بالطلاق وهو يقصد التهديد على امر ما.
ماذا قال؟ ماذا قال؟
قال طلاق ثلاثة ما انت عامله الامر ده.
ايه
ماشي، فانا اريد ان افعل هذا الامر وطلبت، وهو قال لي ان هو كان يريد التهديد فقط بس، وانا اريد ان افعل هذا الامر ولكنه قال لي اخرجي انت الاطعام يعني من مالي انا الخاص، هل يجوز ان اخرج من مالي انا الخاص ام اخذ من ماله هو من غير ما هو يعرف؟
لا تسرقي يعني؟ لا تسرقي.
نعم؟
لا تسرقي منه.
يعني اخرج من مالي الخاص؟
هو قال علي الطلاق بالثلاثة ما، ويقصد التهديد، ما تفعلي هذا الشيء؟ فإذا جاء يسأل نقول له أنت تريد الرجوع؟ قال أريد الرجوع عن كلامي قبل أن تصنع إياه، قل له كفر كفارة يمين، لكنه بخيل، قال كفر أنت. كفي انت خلاص مش مشكله، كفي.
طيب
كفي
وكده ما يعني
بالاطعام ليس بالصيام.
بالاطعام
ماشي. هو اللي يصوم.
طيب حضرتك الاطعام ده يجزئ كيلو وربع رز عن اليوم؟
يعني لا، كفاره اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم، 10 وجبات من اللي انت بتاكليها.
10 وجبات. طيب سؤال كمان يا شيخ حضرتك الله يكرمك.
اتفضلي.
هل يجوز اخراج اطعام عن صيام رمضان عن الاحياء الذين لا يطيقون الصيام بدون عذر سواء كان سنهم كبير او صغير؟
لا ما تلخبطيش في المساله. انت الان لماذا افطرتي؟
لاني لا اطيق.
لا تطيقي؟ المريضة مرض مزمن عاجزه تماما؟
لا هو بس يعني عدم اذاقه بس.
نعم؟
لا مفيش مرض ولا حاجه.
امال تفطري ليه؟ على اي اساس تفطري يعني؟
لا انا مش بتكلم عن نفسي، لو حد يعني
ما انا بسال كممثله انت عن السائله يعني. كان واحد مثلا عطش شويه يشرب؟
لا هو المفروض ان هو يصوم.
المفروض يصوم، سيأثم ويطالب باعاده ذلك اليوم. نعم
ماشي. يعني
ما كانش الدنيا، ما كانش احد تعب، واحد ثري كل يوم يطعم 20 مسكين ولا كفطر؟ لا مش كده. طيب كبيرة من الكبائر أن تفطري وأنت تستطيعين الصيام.
طب الواحد يساعدهم بإيه يا شيخ؟
تساعد مين؟
نساعد اللي ما بيصوموش.
أنت تساعدهم ليه؟ تنصحيهم يصوموا؟
ما هو من أسرتي يا شيخ.
يعني واحد معافى وبدين ويقول أنا عطشان يما تسقيني يما، ما ينفع، مرتكب كبيرة، كيف أساعدهم يعني؟ يعني هم يفطروا وأنا أكل عنهم؟
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك. إذا كان عاجز، مريض مرض مزمن وعاجز، مثلا نقول نطعم عنهم مع عدم الوجوب أيضا. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصطفى بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
أفيدني مولانا هل هناك كفارة إلى اليمين الغموس؟
كفارة اليمين الغموس؟
إن كنت قد تعرضت إليه وإن كان هذا القسم فيه حياة توقف عليه حياة الناس الآخرين. يعني إن كانت مثلا هناك من واحدة ستطلق على حساب هذا اليمين، وإن
تطلق المشكلة يعني. المشكلة إذا طلقت ولا تحلف يمين غموس.
فأنت ما أقسمتش، أنت تعرضت إليه.
عموما اليمين الغموس قيل عنها غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، ولها صور متعددة، لها صور متعددة.
تمام.
أعظم صورها أن شخصا يحلف يمينا بعد صلاة العصر أن هذا المال له وهو ليس له. تنازعت أنت وزيد في مال أو في حق، وأنت جئت قلت أقسم بالله العظيم أن هذا المال لي وهو ليس لك.
تمام.
أو أن هذا المال لفلان وهو ليس لفلان. فهنا تضمنت أو وقعت في مشكلتين. المشكلة الأولى أنك امتهنت اسم الله وحلفت يمينا كاذبة بالله. المشكلة الثانية أنك اقتطعت مال امرئ مسلم بغير حق. فالنبي قال من حلف يمينا بعد صلاة العصر كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. هذه اليمين إذا أردت أن أتوب منها هل أقول أطعم 10 مساكين؟ يرى جمهور العلماء أن الإطعام لا يجوز، من عفوا لا عفوا لفظهم، يرى جمهور العلماء باستثناء الشافعية أن الإطعام لا يكفر هذه اليمين.
تمام.
بل يلزم أن تتوب إلى الله وتعمل عملا صالحا لأنك امتهنت اسم الله، ويلزم أن يرد الحق إلى أهله لأنك تسببت في ضياع حق. الشافعية يضيفون إلى هذا، إلى الاستغفار ورد المظلمة إلى أهلها، يضيفون كفارة يمين، يضيفون كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين إضافة. لكن لا يجوز لك أبدا أن تذهب وتحلف كاذبا بالله العظيم كاذبا وتقول سأكفر عن يميني بإطعام 10 مساكين.
أنت قد تعرضت إليه ولم تقسم، يعني قد قيل لك يعني ستقسم، قلت نعم أقسم.
لا فهمني السؤال جيدا.
يعني أنت قد تعرضت إلى اليمين وقد قيل لك أنك ستحلف على كتاب الله أن ما حدث هذا،
أنت كتمت الشهادة، انتقلت إلى مسألة كتمان الشهادة.
إذن
دعوك وأنت رأيت زيدا يقتل عمرا.
تمام.
رأيت زيدا يقتل عمرا.
تمام.
فقيل لك تعال اشهد، قلت لا. حينئذ قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني اصبر علي إنه فاجر قلبه. فقلبك عياذا بالله دليل على فجورك كتمانك للشهادة. لكن في مسائل أخرى، مسائل الأعراض مثلا، سبيل المثال.
تمام.
مسائل الأعراض، امرأة اتهمت بالزنا.
أيوة.
واحد فقط الذي رآها تزني.
تمام.
إن ذهب وقال أنا رأيتها تزني سيكون قاذفا.
تمام.
إما أن يأتي بثلاثة شهود معه أو يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين.
تمام.
فلازم تؤمن نفسك في هذه المسألة، فلا تقذف، لا تقذف في مثل هذه الحال. وتبين تبين أن الشهادة على الزنا تستلزم ثلاثة أشخاص معك، وأن يروا رأي العين أنها تزني. فأنت لا تحضر، ممكن لا تحضر هذا المجلس إذا لم يكن هناك شهود آخرون غيرك، لأنك ستورط نفسك في القذف حينئذ.
صدق الله.
فالمسألة قد تختلف من هذا الباب.
تمام.
ولهم إذا دعاني قاضي شرعي سأجيب.
تمام.
إذا دعاني قاضي شرعي استدعيت، أنا لن أبادر بالشهادة في هذه المسألة. لكن في إذا كانت حقوق أخرى ستضيع، مثلا واحد سرق مال شخص، أنا رأيته يسرق.
تمام.
حتى أنا سأبادر بالشهادة حتى لو لم تطلب مني، لأن في حديثان في هذه المسألة ويلزم أن نكون فقهاء فيهما. حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن يسألها شهد دون أن يقال له تعالى اشهد. وحديث آخر مضاد في المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهدوا قبل أن تطلب منهم الشهادة. فما الجمع بين الحديثين؟ خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، والثاني في معرض الذم يشهدون ولا يستشهدون. فالعلماء يجمعون بالآتي ذكره، يقولون: إن كان الذي يذهب يشهد يشهد مجاملة، يريد أن يجامل الناس ويشهد، قل أنا شاهد من أجل غنى الغني أو من أجل ضعف الضعيف، ليست لله، يذم. لكن إن كان الحق سيضيع، أنا رأيت شخصا يسرق فلوس زيدا، يسرق فلوس عمرو، وعمرو يدور على فلوسه، أين ذهبت أين ذهبت؟ وبعدها قال: أنا شك في زيد، دخل بيتي وأنت بعينيك رأيت زيدا يسرق فلوس عمرو، تذهب دون أن يطلب منك حتى؟ تكون أفضل تقول: نعم أنا رأيت زيدا يسرق مال عمرو. في هذه الحال فتأتي بالشهادة قبل أن تسألها إذا كان الحق سيضيع، أما الذم فإذا كان الناس يتصارعون يجامل بعضهم بعضا، العمدة طلع مثلا له مشكلة كل الناس راح تشهد للعمدة، حينئذ اختلفت المسألة، يكون من الشريرين الذي يشهد دون أن يستشهد.
فادك الله.
عفيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عم الشيخ، عندي سؤال يا عم الشيخ لو
سمحت. اتفضل.
بالنسبة للصيام ال 13 و 14 و 15، النهاردة 13 من أيام التشريق، هل ينفع كنا احنا نصوم النهاردة؟
لا لا لا، لا. من أشرب أمامك أو من عمدا. عمدا. أشرب عمدا لأننا نصوم 13، 14، 15، لكن النبي قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا تصام لغير الحاج الذي لم يجد دماء التمتع. إذا كان الرجل حج ولم يجد دما للتمتع يصوم 3 أيام في الحج، لكن غيرهم لا تصام أيام التشريق. السلام
عليكم.
بارك الله فيك يا عم الشيخ. يسأل الشخص عن أمه المصرة عليه أن يتزوج بنت خالته، وهو يقول: لا أشعر تجاهها بأي عاطفة، هل هو عاق؟ ليس بعاق من لم يتزوج امرأة تريدها أمه، إذا كانت البكر تستأذن فمن باب أولى الرجل. السلام عليكم. نعم.
مستوى.
نعم.
لو سمحت بس بخصوص المهر، يعني حضرتك كنت انا دفعت لزوجتي ربع المهر وكتبنا الباقي على الجاي، ده العرف اللي ماشي في القريه، ان بينكتب جزء الدفاع مثلا وليكن رقم، والباقي بينكتب على الجايمه، بس هل يعني هي طلبته بعد كده، هل الحاج انها تطلب مع ان الوقف دي انها ما تطلبش يعني؟
نعم
سمعنا يا شيخ.
قاعد سؤالك
حضرتك. انا كنت متجوز بقالي بتاع 7 سنين، وكنا جبنا دهب، الدهب ده دفعت ربعه فعلا نقد فعلا، وانكتب الباقي في القايمه في قايمه المنقولات يعني. فبعد الزواج بفتره طلبت الزوجة تطلبه مني، فقلت لها لا ده العرف فائد ان المهر بقيه المهر اللي بينكتب في القايمه مع المنقولات ده بيبقى ما بتطلبوش، والعرف فائد في القريه وكل القريه بتعمل كده، فهل انا كده حرام ولا حلال لو انا ما ادتهولهاش؟
لا انت ملبس. ازاي ملبس؟ المهر في مصر يتمثل في الغالب في 3 أشياء.
تمام.
احنا من القرى مثلك يعني. الشيء الأول الشبكة، الذهب.
تمام.
الشيء الثاني المؤخر، مؤخر الصداق.
تمام.
الشيء الثالث العفش الذي يأتي به الزوج.
تمام.
بيضم إلى العفش الذي تأتي به الزوجة ويكتب في قائمة ويحتفظ بها للزوجة. هذا في جزء من هذا الذي هو سائد، أن المؤخر يكتب في قسيمة الزواج ويقال فيه أنه لا يستحق إلا عند الوفاة أو الطلاق. المؤخر هو المقيد، ليس الذهب المقيد، هذا في أعراف البلاد التي نمشي عليها ونحقق فيها بين الناس، أن الذهب أن عفوا المؤخر هو المقيد، يقولون إن هذا المؤخر يستحق عند الطلاق أو عند الوفاة، يقيدون ذلك. لكن الذهب معروف أن الشخص يأتي لزوجته بالشبكة، قد يكون الشخص معسرا في أول الأمر ويقول يا جماعة مثلا احنا اتفقنا على 100 جرام من الذهب، معي 25 نشتري به واكتب لك حقك على أن يأتي به، فمن حقها حينئذ أن تطالب بالذهب. لكن الصبر مطلوب، والله قال إن كان ذو عسرة فنظرة إلا ميسرة، ما تزعلهاش وهتكون إن شاء الله طيبة. أما تكرباكها وضرب وهتجوز عليك هتقول لك الذهبي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن رقم حضرتك فضيلة الشيخ؟
نعم خذي من الإخوة لا حرج. السائل يسأل يقول هل يجوز تزويج الفتاة وهي أقل من 18 عاما؟ أتكلم من الناحية الشرعية ليس من الناحية القانونية، قانونية هم أفهم أعرف بها مني، لكن من الناحية الشرعية مفادها الآتي: أولا ليس هناك أي دليل علمته من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع الفتاة من الزواج قبل 18 من عمرها. وأنا أطالب أي شخص أن يأتي بدليل من الكتاب أو من السنة يلزم بأن البنت لا تتزوج إلا عند 18. فليس هناك نص علمته لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من الزواج قبل 18. هذا أولا. ثانيا قد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عائشة وهي بنت 6 سنين عقد عليها وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ولكن كانت شبت شبابا حسنا تتحمل الزواج رضي الله عنها. أيضا تزوج عمر بأم كلثوم بنت علي وكانت صغيرة في قصة شهيرة. ثالثا أن الله قال في كتابه أو رابعا أن الله قال في كتابه الكريم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني إن خفتم ألا تعدلوا في مهور اليتامى، فالنساء سوهن كثير تزوج غير يتيمة، فاليتيمة يجوز تزويجها ولا يطلق عليها يتيمة إلا وهي دون البلوغ. هذا رابعا. خامسا إن الله قال في كتاب الكريم في بيان عدد المطلقات واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، أي واللائي لم يحضن إذا طلقت عدته أيضا ثلاثة أشهر. سادسا، قال علماؤنا وأئمتنا بذلك الذي قيل، الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقرر هذا الكلام في الأم، يقرر زواج أو تزويج الصغيرة، بل يرى الشافعي رأيا إضافيا بدون استئذانها، لأنه لا معنى لاستئذانها ويدون البلوغ. هذا وبلا ريب اختار القول بأن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، اختار هذا الرأي. لكن الإمام الشافعي يرى في الصغيرات أنه لا معنى لاستئذانهن لأنهن لا يدركن الإدراك الكافي، لكن غيره يمضي مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عايزين حضرتك فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
اتفضل.
حضرتك أنا شغال ممرض في مستشفى، وفي بعض الأحيان حالة بتكون دخلت عملت عملية وخلصت إجراءاتها والمريض خلاص تم الشفاء وخرج من المستشفى، هو ماشي بيسيب فلوس للتمريض مثلا أو للطعم الطبي اللي موجود، تمام. وفي حاجة تانية
قبل أو بعد؟
بعد، هو خارج خلاص
يعني عفوا المسألة تفرق، يعني مريض جاء عندكم وتعالج والحمد لله وعوفي وخارج سلام عليكم وعليكم السلام، لم يعد لكم سبيل على سبيل لنفعه أو للاهتمام به أكثر من غيره، فيعطيكم أشياء وهو خارج، وهو خارج ممكن يتغاضى عنها وتقبل، لكن وهو داخل ستولونه اهتماما أكثر من غيره بما يؤثر على حق الآخرين.
تمام.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ، من فضلك عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل يا أختي.
أنا كنت في لحظة غضب وانفعال حلفت على بنتي أن أنا شيء معين مش هعمله لها، فأنا يعني الظروف اضطرتني دلوقتي أن أنا وافق أن أنا أعمله لها. فأنا حلفت على كتاب الله.
طيب
فايه الكفاره ولا ايه اللي انا ممكن اعمله؟
لا بسهوله ابدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذا الدين القيم دين الاسلام.
الحمد لله.
قد يغضب احدنا ويحلف ويرجع يندم. أيوة. فالنبي عليه الصلاه والسلام بل الله قال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، يعني بين الله لكم واوجب عليكم ما تتحللون به من اليمين. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الخير، ويقول يحذرك ويحذر أمثالك إذا استمريت على الخطأ بناء على اليمين، فقول والله لئن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه وافعل الخير. فكفري عن يمينك بإطعام 10 مساكين ولتكن نفسك طيبة، لأن الله أباح لك الكفارة، أباح لك الكفارة. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين، الذنب يمحى إذا أطعمت 10 مساكين وانتهى الأمر.
برغم أنني حطيت إيدي على كتاب الله وأنا بحلف.
أي بقول لك لو عقدت اليمين ما عقدتيه.
يعني الكفارة إطعام 10 مساكين.
بس كده من طعامك المتوسط.
وصيام عليا صيام؟
لا، إن عجزت عن الإطعام صمت 3 أيام.
أنا صمت 3 أيام.
أنت معاكي فلوس؟ معاكي فلوس؟
الحمد لله.
خلاص ما ينفعش الصيام وأنت معاكي فلوس.
طيب اطلع قد ايه يا فضيله الشيخ من فضلك؟
انت طبعا اكلك، انت كنت بتاكلي كل يوم فراخ ولحمه، يختلف عما اذا كنت بتاكلي فول مدمس وبطاطس من طعامك المتوسط. 10 وجبات من طعامك المتوسط. حالتك حلوه، 2 كيلو لحمه، الكيلو على 5 افراد وجنبهم 2 كيلو رز و2 كيلو طماطم و 10 أرغيفة وزعيهم بس.
متشكرة جدا.
على 10 على 10 على أسرتين، الأسرة خمسة، أو تشتري 10 وجبات لو في عندكم وجبات تباع جاهزة، 10 وجبات من طعامك المتوسط توزعيها. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ مصطفى، نفع الله بك.
وفيك بارك الله.
دلوقتي شيخنا يعني سؤال بس شيخنا، يعني اصطبر عليا بالله عليك يا شيخنا. موضوع شيخنا التباعد في المساجد الآن في الصلاة كما تعلم، فهل يا شيخنا يستقيم لنا أن نتباعد في الصلاة ثم نحن في المواصلات يعني نلتصق وزي ما حضرتك؟
والله هم قالوا كده، فنقول من باب لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، نتباعد وأجرنا ثابت إن شاء الله.
يعني يا شيخ ما
يعني هل نحن تعمدنا أن نبتعد ولا قدر الله علينا الابتعاد؟
طب يعني يا شيخنا عايزين أنا أوجه كلمة للمسلمين برضه.
أنا ما أفهم في الطب، الأطباء هم يا طبيب اسألك يا طبيب، وقفنا بجانب بعض في الصلاة هو الأفضل يعني أصح ولا التباعد في الصلاة يا طبيب؟ الطبيب يفهم، مش طبيب عظام، لا الطبيب يفهم، طبيب صدر يفهم. فإذا الطبيب قال التباعد أفضل قلنا له خلاص، فهم يتحملون بين يدي الله، لكن أنت مثاب إن شاء الله. السلام عليكم. نعم.
أيوه.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حالي يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
كنت عايز أسألك سؤال بس يا عم الشيخ لو سمحت.
اتفضل.
أنا أبوي كان بياخد معاش.
أبوك؟
كان بياخد معاش.
الله يرحمه.
وكان عايز يطلع عمرة ودبر مبلغ من المعاش على إنه يطلع عمرة. ومن ما طلع من ما كمل المعاش يعني تعب، يعني ما قدرش يطلع العمرة.
طيب.
وجه قال هو توفى لي 8 أيام يعني الله يرحمه.
الله يرحمه رحمة المساء والدين.
دلوقتي المبلغ ده احنا قلنا قعدنا احنا واخواتي قلنا نتبرع يعني به لله.
كلهم بطيب بنفس طيبة ولا في ناس منكم لا تريد؟
والله قعدنا قالوا كلهم مسامحين يعني، وبعد كده ساهمنا يعني عملنا مسجد كده عملنا فيه شوية شغل.
الحمد لله.
كله قال مسامح يعني.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.
طب
المال حقكم انتم، لان المال بعد وفاة الوالد مال وارث.
ايوه
المال مال وارث.
ايوه
فهو حقكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن امه التي كانت تريد ان تتصدق قبل موتها، فماتت ولم يسعفها الوقت التصدق، أي يجزئ عنها أن أتصدق؟ سأل صحابي جليل وسعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عن أمي؟ قال تصدق عن أمك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت سيدنا الشيخ.
تفضل.
ربنا يبارك فيك. أنا والدي كان في حياته زوج أخين لإلي وكنت أنا لسه ما تزوجتش، هل انني الاخوه يزوجوني من يعني حق عليهم ان هم يزوجوني من مالهم؟
ليس بواجب عليهم.
طب ارجو ان انت توضح الصوره.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، رجل عنده اولاد وبنات، زوج بعض الاولاد وزوج بعض البنات ثم مات، وبقي أولاد وبنات لم يتزوجوا ولم يتزوجنا، هل تخصم تكاليف زواجهم وزواجهن من التركة قبل تقسيمها أو لا؟ لا تخصم. وقد كان هذا الحال على عهد الرسول، كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ناس كثيرون جدا الأب يزوج البنت يزوج الولد، ولم يخصم في أي حال قيمة الزواج من التركة، ولم يأمر الله بها في كتاب، بل لا، الله تعالى قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، قال إن كانت واحدة فلها النصف. ما هناك شيء اسمه خصم تكاليف الزواج إلا إذا طابت نفوس الورثة جميعا على أن يعطوا شخصا جزء لم يتزوج جزء من المال، جاز لهم هذا من باب الفضل منهم، لأن المال مالهم الآن، المال مالهم الآن، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. شيخ
الحمد لله،
بارك الله في
وفيك.
أسأل عن صحة حديث يا شيخ.
نعم،
أسأل عن صحة حديث.
سل
جد وجدهن جد،
ضعيف الإسناد،
ومن حمل
فليغسل جد،
من غسل فليغسل ومن حمل فليتوضأ.
حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، كل طرقه تالفة لا يصح. وإن اغتسلت احتياطا، لأن المغسل دايما الماء الغسل يرتد عليه من باب التنظف فقط، أما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فضعيف جدا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا تاني يوم العيد أولادي صغيرين يعني عصبوني جدا، فأنا لطمت على وشي لطيم جامد.
في العيد تلطم على وجهك، الله يغفر لك
يا رب. اللهم أمين. هم والله عصبوني جدا يا شيخ.
المهم استغفر الله، لأن هذه كبيرة من الكبائر.
استغفر الله.
كبيرة، استغفر. ليس منا من لطم الخدود،
أنا أول مرة
وشق الجيوب ودعا بدعوة الجليل. لا تيأسي من رحمة الله ولا تعودي لمثل هذا الصنيع، لأنه من الكبائر، وعليك أن تعملي أعمالا صالحة، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فقولي لا إله إلا الله وأكثري منها وتصدقي وصلي واستغفري لعل الله أن يرفع عنك هذا الإثم إن شاء الله.
ادعي لهم يا شيخ بالهدى، بالله عليك.
الله يهدينا وإياكم وإياهم وذريتنا وذريتكم وذريات السامعين والسامعات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كنت عايزة أسأل، بس كان والدي، هو والدي متوفي من 4 سنين، وبس أنا كنت أعرف إن هو يعني هو أثناء ما هو كان شغال كان في حاجات من المكتب كان بيجيبها في البيت، زي مثلا أوراق، دباسة مثلا، شنطة، حاجات زي كده، وأنا خايفة إن هو يتحاسب عليها.
شركة قطاع عام أو قطاع خاص؟
لا، كان قطاع عام.
قطاع عام. تصدقوا، أو إذا كان بالإمكان أن تأخذوا جزء من المال وتسلموه للهيئة في صورة ستر على الوالد لا بأس، ما أمكن فتصدقوا بقيمة هذه الأشياء صدقة عامة للمسلمين.
تمام. ليس طب ولو كان، لو كان عليه دين مثلا لأي حد وأنا ما أعرفش،
لا
برضو أتصدق عنه؟
ما لازم تعرفي هل هو عليه دين أو ليس عليه دين.
ما هو للأسف ديت حاجة أنا ممكن ما أعرفش أوصل لها.
ها؟
ممكن ما أعرفش أعرف يعني حد لي عنده.
ممكن تتصدقي عن والدك في هذا الصدد لعل الله أن يتقبل.
أنا آمين. ماشي.
الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟
اتفضل، الله يبارك فيك.
لو سمحت كان عندي 3 أسئلة بس معلش.
اتفضل.
السؤال الأول، حكم قراءة بردة الإمام البصيري بس بنية المدح.
عفوا، حكم ايه؟
قراءة بردة اللي هي الإمام البصيري اللي هي بس يعني
بردة البصيري. اترك هذه الخرافات، اقرأ كتاب الله، اقرأ سنة رسول الله بصيري من هو، اقرأ كتاب ربك وسنة نبيك، اقرأ كتاب الله وسنة رسول الله. البشر كما نخف عليك يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون، اقرأ كتاب ربك وسنة نبيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله. سائل يسأل عن حديث وهو أن النبي رأى رجلا يتجشأ، لفظ المصري يتجشأ يتقرع يعني بطن مليئة بالطعام يتجشأ، فقال كف عنا جشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. لا يصح الخبر. السلام عليكم.
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ مصطفى معي؟
ايوه نعم.
لو سمحت يا شيخ، انا سمعت حضرتك من شوية قلت ان ما ينفعش الصيام النهاردة، فانا والدتي صايمة وخلاص اليوم تقريبا خلص يعني، فهل هي كده اليوم هيحسب لها يعني، ولا هي تفطر بقى ولا ايه؟
والله آه يعني قد كان من امرها ما كان، فاتركي امرها لله، خلاص تكمل والأمر لله، لكن السنة لا يصام هذا اليوم، ومن العلماء من قال بتحريم الصيام هذه الأيام.
تمام يا شيخ. لو سمحت والله بالله عليك عايزك بس تدعينا وتدعي لأخويا أن ربنا يكرمه بزوجة صالحة. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك
إن شاء الله. الله يرزقه بزوجة صالحة تقر بها عينه في الدنيا والآخرة، نفعل إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ازي حضرتك؟
الحمد لله،
نفعنا الله بعلمك.
وإياك.
كنت بسأل حضرتك عن الشقة اللي هي بتاعت الإسكان الاجتماعي اللي هي نازلة اليومين دول تبع الإسكان وكده، فالشقة دي احنا بندفع جزء منها وجزء الباقي هم بيحطوه من بنك زي كارد كده.
والله أنا قرأت بعض العقود وجدت فيها شروط ربوية، لذلك أنصحك بالبعد عن أي شبهة. السلام عليكم. ما معنى قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع؟ سأل سائل بعذاب واقع، قال عدد من المفسرين سأل سائل عن عذاب واقع، متى هو هذا العذاب؟ فأجيب، قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، فأجيب بقوله إن سأل سائل عن عذاب واقع للكافرين فالجواب ليس له دافع وسيقع. وأجيب في آيات أخرى يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم أمين. هذا وأهيب بنفسي وإخواني أن نجتهد في الدعوة إلى الله ولا نصغي إلى كل ما يقال وكل ما يثار، ولا نكون سببا للفتن والقلاقل، بل علينا أن نبتعد عن هذا السبيل وعن هذا الصدد، فنعوذ بالله أن نفتن أو نفتن أو أن نكون سببا في فتنة شخص عياذا بالله من ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي